نحمد الله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ابن القيم عليه رحمة الله بين يدي كتاب الصيام ذكر هذا الفصل، وتظهر في الحقة مناسبته لما بعده أكثر من مناسبته لما قبله. مناسبته لباب الصيام أكثر وأشد من مناسبته لباب الزكاة، والعادة في الحق هكذا، فهو منزل منزلة المقدمة من الكتاب، أي من كتاب الصيام، فكأنه إذن الناظر ممكن جدا يقول بأن إنما أراد ابن القيم رحمه الله بأسباب انشراح الصدر التي قد يكون الصوم منها، كما سيشار إليه في أثناء هذه أو ذكر هذه الأسباب. إذن قال رحمه الله: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصل قال في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام. السلام. مراده طبعا بقوله وحصولها على الكمال له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذه الأسباب التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله هي موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها وعلى الوجه التام، ليست ناقصة. فهو صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر، له حظه الوافر التام من هذه الصفة ومن أسبابها. إذن لا يقال مثلا بأن هذه الأسباب إنما هي أمر مثالي لا يكاد يحصل عليه شخص، وإنما يبقى الناس في تسابق إليه بحيث ممكن أمر لا يدرك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الأسباب متصفا بها. ما معنى كلمة شرح؟ نسمع كثيرا كذلك كلمة شرح الصدور. شرح الصدور أو انشراح ونحو ذلك. نعم، فكلمة الشرح عندما ترجعون إلى المعاجم والقواميس يجدون أن كلمة الشرح، نعم، هي الشرح بمعنى البسط. قل فلان يشرح الدرس، بمعنى يبسطه أو يزيل مشكلته. نعم، بل نذكر قديما أنه ممكن، ما أدري هل عندكم جميعا، أن الناس يقولون فلان يشرح اللحم. هي كذلك المعنى نفسه مذكور بهذا المثال، تشريح اللحم بمعنى ماذا؟ ترقيقه حتى تكتشر أجزاء رقيقة بحيث لا يتسرع إليها التخمر ونحو ذلك، لا يريدون إلا هذا المعنى طبعا. وهل معنى الشريحة من هذا كذلك أم لا؟ الشريحة هذه التي نحن نستعملها عندها نصيب من هذا المعنى على كل حال، وإن كان في الحق ليست من اللحم. نعم، مذكورة كلمة الشريحة هكذا، الشريحة، إلا أنه ليس هذا الذي الاستعمال العصري متعلق بهذه الوسائل وهذه التقنيات، لكن له نصيب بمعنى أنها جزء صغير رقيق جدا، نعم، رقق حتى صار إلى هذه الحال. فهكذا كانوا يقصدون بتشريح اللحم بمعنى ترقيقه حتى يصير أجزاء، بحيث إذا بقي هكذا متكاثف يسرع إليه ماذا؟ التخمر. نعم، إذن أسباب انشراح الصدر الأقرب إليها هو انبساطه، انبساطه بمعنى يصير ليس كثيف وعليه حجاب يمنعه كذلك من رؤية الحق والاهتداء به، فيكون منشرحا. فيقال أن فلان شرح الله صدره للأمر، بمعنى صار كأنه مهتدي به. السلام. هذا هو الذي هو أقرب إلى معنى كلمة شرح الصدور. نعم. قال رحمه الله: ولذلك مشروع الإنسان إذا كان الأمر كذلك أن كما دعا قال الله عز وجل: ربي اشرح لي صدري، اسأل الله عز وجل أن يشرح له صدره، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال تبارك وتعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال رحمه الله: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. إذن عدوا الأسباب، لأن المؤلف رحمه الله سوف يذكرها على طريقة العلماء قديما ما كانوا يعرفون هذه البرمجة للمعلومات، خط واحد ثم هكذا اثنين ثم عد إلى السطر الثلاثة ونحو ذلك، ربما كانوا يعني تكون بصورة مزدحمة، نعم، وليست على الصفة التي ربما نحن نعرفها الآن من ترتيب المعلومات ويعني تنظيمها وترتيبها بصورة تكون كأننا قربناها لمريدها، إنما كانوا هكذا. نعم. إذن قلت نعد من 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 الأسباب، من هذا أول سبب هو ماذا؟ التوحيد. التوحيد بمعنى أن الإنسان يكون على معرفة بتوحيد الله عز وجل، سواء تتعلق الأمر بتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، كل متعلق به حريصا عليه عارفا به. نعم. قال: التوحيد وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. نعم. كثير من الناس أوتوا من هذه النقطة ومن هذه المسألة بالضبط، لما كان توحيدهم ضعيف علما وعملا أوتوا من هذه الناحية. نعم. فترى الواحد ممكن تنغلق عليه المسائل البسيطة ولا يفهمها وتكثر استشكالاته ويقف، وربما يعني كثير من الخير يفوته بسبب هذا النقص المتعلق بالتوحيد. نعم. قال: وذكره أولا، ولا أظن هذه الأسباب التي سوف تذكر إلا أنها مرتبة، أنها ليست مبعثرة، مرتبة بمعنى ترتيبا تنازليا، معناها من الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى الأخير، بمعنى بحسب نعم منزلتها ومرتبتها وأهميتها يقدم منها ما هو أولى بالتقديم وهكذا. إذن قال رحمه الله: وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أيذ المنور القلب، هذا سوف يكون قلبه منور شرح الله صدر للإسلام. الإسلام طبعا بوابته التوحيد، لا يوجد له مدخل إلا من التوحيد. الإنسان الذي لم يوحد الله عز وجل فمهما عمل من أعمال الإسلام ما عمل فإنه يبقى مشركا. نعم. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء. بعض العلماء فسرها كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه يحاول أمر محال. قلت بعض العلماء فسر هذا التفسير يصعد في السماء بمعنى كأنما يحاول أمرا لا طائل من وراء محاولته. هكذا الذي نعم قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام، ومن يريد أن يضله، ومن يريد أن يضله رحمك الله، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، أي كالشخص الذي يريد أن يصعد في السماء ومحاولته فباطلة ولا يمكن أن يدرك مراده. نعم. قال: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، ومنها أي من أسباب، إذن هذا سوف يكون ثاني. نعم. ومنها النور الذي يقذف الله أو يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان. السلام. إذن نور الإيمان هو إمداد إلهي يجعله الله عز وجل في المحل الذي يريد، يجعله الله تبارك وتعالى في المحل الذي يريد، كما أن رسالته كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن فنور الإيمان الله عز وجل الذي يمد به بعض عباده قد أنزله في محله، نعم، فأيدهم بنور منه. نعم، قال: ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق السجن وأصعبه. نعم. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح نعم. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور. دار الغرور هي دار الدنيا، التجافي منها البعد عنها، والاستعداد للموت قبل نزوله. عندكم هذا الحديث ما حكمه؟ هذا حديث ضعيف. قال: ومنها العلم. إذن الثالث هو العلم، الثالث من هذه الأسباب، أسباب شرح الصدر، العلم. نعم. قال: فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. إذن هذا كذلك، نحن على كل حال أولى بأن نقف وقفة لنعرف مقدار ما نحن مشتغلون به، وأنه هكذا المؤلف رحمه الله رتبه ثالثا، بعد التوحيد ونور الإيمان يأتي العلم. إذن من المفروض أن كل إنسان اشتغل بالعلم عالما أو متعلما لا بد أن يكون له نصيب من هذه الأسباب، بل نصيب لا بأس به. نعم، لأن العلم لا بد على كل حال، والإنسان يتعلم. كثير من الناس تجد يضيق على نفسه في مسائل فيها فسحة، فيها سعة، بل حتى رأيناهم في أمور متعلقة بالطهارة وبالصلاة، إنسان بقدر ما يكون عنده نقص في العلم تجد يضيق على نفسه، كما قال الله تبارك، كما قال ربنا عز وجل، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن بقدر ما ابتعد عن العلم ولم يستطع أن يعرف أحكام كثير من المسائل الشرعية، عاش في حالة من الضيق، وعاش في حالة من يعني ضيق العيش، وضيق على نفسه كذلك، وجعل نفسه أسير أوضاع لا علاقة لها بالشرع، بل ربما يضيف على نفسه تكاليف ليست في الشريعة. نعم. إذن قال رحمه الله: ويوسعه أي العلم حتى يكون أوسع من الدنيا. وهذا تلاحظونه ربما حتى في تراجم بعض أهل العلم، كيف كان واحد منهم مع ما هو عليه من ضيق من قلة ذات اليد، نعم، ولكنه يعيش كأنه ملك، يعيش كأنه ملك، تظنه بأنه يملك كل شيء وليس عنده شيء. وهذا ربما لا يكون إلا لأهل العلم، بمعنى الغالب في الإنسان أنه إذا قلت ذات يده ربما تجده يعني يقلق ويصيبه الهلع الذي هو طبيعة في الإنسان، نعم، ويضيق ويسود شيء من قلق ويضيق صدره ونحو ذلك. نعم. قال: والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. إذن طبعا على كل حال مسمى العلم، نعم، الناس اليوم توسعوا في إطلاقه، إطلاقا يعني عجيب جدا، حتى صاروا ربما بعض أشياء هي في الأصل فسوق وفجور وسموها بالعلم. السلام. إذن فصار اسم العلم يطلق، ولكن العلم الذي يريد المؤلف رحمه الله هو العلم النافع. ولذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. طبعا ومن منافع العلم أن صاحبه يعيش في هذه الحالة العبد، فيعيش وهو منشرح الصدر، نعم، واثق بوعد الله تبارك وتعالى، متيقن منه، ولا يسيء الظن برب العالمين تبارك وتعالى. قال: فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. قلت: وكذلك مطلوب منا نحن أن نعرض أنفسنا على هذه الأوصاف، ما هو المقدار الذي نلناه منها؟ فإذا الإنسان لابد أن يراجع نفسه، إذا كان هو ربما هو يطلب العلم، مشتغل بالعلم، ويسر الله له تبارك وتعالى طريق العلم، ومع ذلك يعيش حالة كحالة من هو بعيد عن العلم، لابد أن يراجع نفسه أو يحاسب نفسه، نعم، قال ربما فيه خلل، وينطلق من نفسه، هذا أيسر وأسهل، ربما الخلل فيه هو، لأنه عالتنا لكل حال العلم نفرض هكذا يفعل بأهله، من أن يصيرهم يعني كأنهم سادة وملوكا مع أنهم صعاليك، صعاليك ليس الصعلوك على كل حال الاسم الشائع عندنا، الصعلوك يطلقونها ويريدون بها، ها، ولو قيلت اللصوص على كل حال عندها وجه، لأنه قيل اللصوص ليس اللصوص الآن الذي يريد اللص يسرق باش يستمتع ولا كذا، كان يتلصص ممكن جدا عندما تضيق به ولا يجد كيف يعني يسير أمره، فيلتجئ إلى السرقة من أجل أن يأكل، فهذا الصعلوك، نعم، إطلاق اسم الصعلوك على هذا النوع من اللصوص، نعم، ولكن الناس ربما يطلقون الصعلوك على الإنسان متشرد مشاكس إلى آخر ذلك منه، لكن الصعلوك يصل إنسان فقير شديد الفقر، هذا هو الذي يقال الصعلوك. وربما تجدون من معانيها كذلك أن الصعلوك يطلق أيضا على اللصوص، لكن قلت اللصوص من هذا النوع الذين يصل بهم الفقر إلى أن يعني يسرقون، نعم. قال: فإذا فقد هذا، نعم، قال: ومنها العلم، نعم، قال: بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. ومنها، إذن هذا ماذا؟ الرابع من هذه، قلت أسباب شرح الصدر، قال: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. إنها بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل، حتى قيل أنها أرق من التوبة، التوبة فيها الإنابة فيها معنى التوبة، ولكن التوبة تقول للشخص مثل الذي رجع عن ذنوب وعن كبائر وعن أشياء كثيرة فعلها، ولكن الإنابة هو أن الإنسان دائما وإن لم يستشعر ذنبا رحمك الله ولا يستحضر ذنبا، ولكن يخاف حتى ولو حصل له يعني وقت يسير أنه وجد نفسه في غير طاعة الله عز وجل، يشعر كأنه بالجفاء أو يشعر كأنه صار بعيدا ونحو ذلك، فيعجل بالإنابة إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه بالاستغفار بالتوبة بالأعمال الصالحة بالمصارعة إلى الطاعات، نعم. قالوا: من الإنابة، قال عز وجل: أنيبوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال: ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة، إن كنت، معنى الإنسان المنيب عندما يشعر بما يجده في صدره من انشراح واتساع، كثير من الناس بالحق إنما يشعرون بهذا الذي نتحدث عنه نحن الآن إذا كانت الدنيا كلها عنده ومبسوطة وأمامه من عروضها ما أمامه، نعم، وعنده طمأنينة بأنه أي شيء أراده فإنه عنده أثمانه، يأتيه الانشراح من هذا، بحيث هذا إذا فقد في أي لحظة صار في أضيق حال، بل ربما يكاد ربما أن ينتحر. نعم. لكن الذي ليس عنده شيء من هذا ومع ذلك عنده انشراح صدر، إذن هذا هو. نعم. قال نعم، يقول قال حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. طبعا هو الآن يحس بجنة الدنيا، ولكن يقول لو كانت جنة الآخرة مثل هذه ما شاء الله كافي لما شاء الله يبارك، أني أخصنا حتى شيء. قال وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر، وللمحبة، وهذا كذلك خامس. خامس ولا خامس؟ نعم. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر، إذن كذلك المحبة عندما نتكلم عن المحبة على كل حال نتكلم عن المحبة الشرعية، لأن المحبة على كل حال موجودة في أي إنسان عنده هذه المشاعر، مشاعر المحبة أو الشعور بالمحبة موجود. الناس يحب بعضهم بعضا وأسبابها كثيرة، كما يحبون أشياء كذلك من مأكولات ومشروبات ومطعومات، وحب القبائل وحب العشائر وحب الجيران وحب إلى آخره. ولكن المراد بالمحبة أن هذه التي تكون ويكون من جوالبها هو الإيمان، فأنت تحب الله عز وجل وتحب من يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال إلى آخر ذلك، تحب الله تبارك وتعالى. كما أن المشركين أيضا يحبون الله تبارك وتعالى، ولكن الذي نحن نفترق به مع المشركين أن المشركين لا يحبون ما يحبه الله، ومحبتهم قد تكون إلا مزعومة فقط. والدليل على أنهم يحبون الله عز وجل، نعم، قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. مفسر هذه الآية يحبونهم، أي يحبوا الأنداد كحب المؤمنين لله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من هؤلاء قيل للأنداد وقيل لله، من حبهم لأندادهم، نعم هذا لا إشكال، وكذلك من حبهم لله، أي المؤمنين يحبون الله والمشركون يحبون الله أيضا. ولكن لما كان المشركون حبهم انقسم ضعف، فكان حب المؤمنين لله عز وجل أشد من حب هؤلاء لله عز وجل. نعم. قال وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس، لا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر من عنده النسخة، وكلما كانت المحبة أقوى أشد ولماذا هي معطوفة على المحبة؟ ينصح معطوفة على الخبر، معطوفة على الخبر، نعم جيد. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. نعم، هذا كلام نفيس من كلام هذا الإمام. هذا الكلام على كل حال ممكن قد نسمعه نحن من خطيب، ولكن جيد أن الإنسان يسمع الكلام من أهله ويحصل به انتفاع أكثر مما لو نسمع ألفاظه من خطيب ممكن يحسن التعبير به فقط، يحسن التعبير به ويحسن التفاصح به، ولكن كأنك أنت على ثقة أنه بعيد من هذا الذي يجري على لسانه. فربما كذلك هذا من أسباب عدم الانتفاع بالنصائح، وعدم الانتفاع كذلك بكلام الواعظين والمذكرين، أنك وأنت تسمع لهم كأنك عندك ثقة ويقين أن هؤلاء إنما يرددون كلام غيرهم أو كالمتشبع بما لم يعطى. نعم. بينما عندما تسمعه من عالم لا شك أنه يقول كأنما يتكلم بكلام هي شبيهة بكلام من هو متمرس بهذا الذي يتكلم به. نعم. قال: وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين. إذن الصدر يضيق طبعا عند رؤية البطالين. من هم البطالون؟ أوش البطال ما عنده شغل ولا ما عنده عمل؟ والبطال في حق صراحة الأولى بهذه الكلمة التي ربما كذلك مما من المفردات يعني مدلوله تلاعبت به على كل حال الناس، صار يطلقوا له بطالة، وذلك الشخص اللي ما عندهش يعني عمل، الذي ليس له عمل منتظم يوميا يدخل على الساعة 8 ويخرج على الساعة 5. نعم. وقد يتخلل ذلك استراحة. لا، البطالة في حق الصراحة الأولى به هو ذلك الشخص الذي لا يعرف مهمته في الحياة، بل أولى بكلمة البطالة هو هذا العامل الذي ربما إذا خرج من عمله هو في نفسه كذلك لا يدري إلى أين يذهب، وأوقاته تضيع عليه في أمور ممكن تافهة جدا جدا. نعم. هذا هو الذي أولى أن يقول عنه بطال. نعم. قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر، قال مثل هؤلاء من البطالين الفارغين من هذا الشأن. والمحبة على كل حال كذلك، ونحن قد نتكلم عليها بعبارة نجود العبارة فقط، ولكن صراحة هي أمر لا بد أن يحرص الشخص على استجلابه، وطبعا مما يجلبه هو التزام العمل بالشرع. نعم. قد تكلم ابن القيم رحمة الله في غير هذا الموضع على الأسباب الجالبة المحبة، على الأسباب الجالبة المحبة. نعم. فإذا أرادها من أرادها وأظنها في مداج السالكين، نعم، فليرجع إليها وليسعى. وإلا فكلمة المحبة هو نفسه الإمام رحمه الله قال عنها أنه إذا أردنا أن نضع لها حدا، مع أن الناس اجتهدوا على كل حال في تحديدها، معنى وضع حد جامع مانع لها، ولكن في حقها هي من الأشياء التي كالماء وكالهواء، إذا أردت أن تعرفه ممكن يكون تعريفك له تعقيدا وتغميضا، إذن لا يتضح بالحدود، بل هو شيء كما عبر كذلك عبارة هنا قريبة، قال: لا يعرفه إلا من له حس به. ويكثر أن يتعاطى فيه الناس الكلام كما تروا اليوم الناس المحبة هذه، يعني صارت عبارة نعم يعني شائعة في الاستعمال وكثيرة في الاستعمال، ولكنه في الحقيقة أحيانا الشخص يجد أن المعبرين عنها إنما يعبرون عن أشياء كذا بألسنتهم فقط. نعم. قال: ومن فرؤيتهم أي رؤية هؤلاء البطالين قذى عينه، قذى العين بمعنى أنك إذا رأيتهم كأنما شيء سقط في عينك، لا تريد حتى سوادهم تريد أن تراه. نعم. بل وقال رحمه الله: ومخالطتهم حمى روحي، من الروح تصاب بالحمى، الحمى التي لا نعرف منها نحن إلا حمى الجسد. نعم. فأيضا الروح له حمى، بمعنى يصاب بها، تكون بمخالطة هؤلاء والعيش معهم أو رؤيتهم أو يعني أكثر ما يملأ العين هم. قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره، الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب به. الحب على كل حال ابن القيم عليه رحمة الله يعني قلت من كلامه في غير هذا الكتاب أنه تكلم على أسباب تحصيل هذه المحبة، التي هي أمر ضروري من ضروريات الدين، ولا يعقل ولا يتصور إنسان ليس عنده الحب، أي حب الله تبارك وتعالى، وحب كذلك من يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال وما إلى ذلك. نعم، هذه المحبة التي الكلام إذا كان ولا بد أن يتكلم في أسباب استجلابها وتحصيلها، نعم، في القلب ليحصل منها هذا الذي ذكر هنا من انشراح الصدر. نعم، قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره. الإعراض عن الله تبارك وتعالى وتعلق، قال: ومحبة سواه، فإن من أحب شيء غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، فهما محبتان، فهما محبتان، يعني الحاصل أنه ليس إلا حبين فقط أو إلا محبوبين فقط، إما حب الله تبارك وتعالى أو حب ما سواه. نعم، فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا يستمتع بها الشخص ويستريح بها وينشرح بها صدره، وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. إذن هذا النوع من المحبة هو الذي نعم يسعد بالإنسان ويجد آثاره في قلبه فينشرح بها صدره كذلك، وتكون هي كما قال رحمه الله: سرور النفس وجنة الدنيا ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها. نعم، إذن من أراد كذلك أن يجتهد في تحصيلها والاستكثار منها وزيادتها، هذه المحبة هي محبة الله تبارك وتعالى بكل القلب، بكل القلب. نعم، قلت: من أراد كذلك فعليه بمدارج السالكين، فلعله إن شاء الله يجد من التوسع في هذا الموضوع أكثر من أن نتكلم عليه في نعم، فقلت في مدارج السالكين المؤلف رحمه الله تكلم فيه بكلام مصفى جيد، نعم، كلام أهله. قال: ومحبة، أي القسم الثاني من أقسام المحبة، قال: هما محبتان، المحبة الأولى ذكرها رحمه الله، القسم الثاني من المحبة هي عذاب الروح، عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. نعم، إذن كل إنسان أحب شيئا عذب بذلك محبوب. انظروا من يحب أي شيء من غير ما يحب الله عز وجل، يحب اللي يحب الكرة، اللي يحب الغنى، الذي يحب ما يحب تراه معذب بذلك المحبوب، بمعنى هذا المحبوب هو الذي يقوده من حيث هو لا يشعر، وإذا فقده كاد ربما أن يقتل نفسه غما. نعم، بينما هذه المحبة التي نتكلم عليها لا يتصور فيها أن تفقد وأن يفقد أسبابها أو صاحبها، إلا إذا هو على كل حال فرط في تعاطي هذه الأسباب. إذن القسم الثاني من المحبة قال: ومحبة هي عذاب الروح، أي أن الروح تتعذب بها، رغم أن صاحبها ممكن جدا في بعض أحواله يرى نفسه كأنه يتمتع، وإلا في الحق إنما هو كما قال أحدهم: وداوني بالتي كانت هي الداء، هو يظهر له كأنه يتمتع بها ولكنه في الحق إنما هو يعذب، يعذب، وإلا في الإنسان أحيانا يكون له جرح، هذا الجرح يرى أنه بمجرد ماذا نعتبر، ولا بغيت بقى تماك عند الباب أنه كل واحد يطرق، معليش. نعم، قال أحدهم: وداوني بالشطر بيتفقها، وداوني بالتي كانت هي الداء، أحد ما أدري هل هو أبو تمام ولا المتنبي ولا غيره، ألا أبو نواس؟ نعم، أبو نواس. البيت أوله. نعم. مهم يقول وداوني بالتي كانت هي الداء، بمعنى يتداوى بنفس المرض يتداوى به. نعم. وهكذا كثير من الناس على كل حال يعذب بأي شيء يتعلق به قلبه، هو يظن بأنه إنما يتناول المحبوبات، ولكن في الحق إنما يتناول ما يمرض نفسه ويعذبها ويعاقبها. نعم. السلام. تفضل. قال ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب شرح الصدر، ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل هذا السادس. نعم هذا السادس. وترون المؤلف رحمه الله كأنه أطال في المحبة، أطال فيها. نعم المحبة التي كذلك من أمثلته هو رحمه الله أنها بالنسبة للأعمال الصالحة كالمحرك، بمعنى أي إنسان تراه اندفع نحو عمل صالح لا بد أن يكون قد سبق أن أحب ذلك العمل، أحبه. نعم. ولذلك نقيضه، نقيض حتى محبة العمل، لأن محبة العمل على كل حال نحن نحبها لأن الله عز وجل شرعها، نقيضها وبغضها معدود من نواقض الإسلام. أي شيء شرعه الله تبارك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فبغضه معدود من نواقض الإسلام، مهما كان من يعني من أشياء صغيرة، من أشياء التي ربما لا ترقى إلى بعض أعمال كبيرة، فبغضه مع العلم بأنه مشروع جاءت به الشريعة يعتبر معدود من نواقض الإسلام. نعم. قال ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، وفي كل موطن، فلذلك تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. إذن كذلك من أسباب شرح الصدر الإقبال والإنهماك بذكر الله تبارك وتعالى. نعم الذكر كثيرا ما نسمع أنه الناس ربما يقصدون بالذكر أن تحريك اللسان بالأذكار المشروعة، ولكن في حق الذكر تطلق على كل ما يكون العبد فيه يستحضر ماذا؟ رضوان الله عز وجل والعمل بطاعته، فهو ذكر، سواء كان حاضرا في مجلس ذكر، سواء كان يصلي، سواء كان يصوم، سواء كان يقرأ، سواء كان يعمل شيء من أعمال الخير، أو كان كذلك يترك ما يترك من السيئات. الإنسان لما يترك ما يترك ويحجم عن أمر أحجم عنه لأجل أن الله تبارك وتعالى حرمه، هذا ذكر لله عز وجل. حتى كان يقول بعضهم ذكر الله عند الطاعات حسن، وذكره عند المعصية أحسن. ما معنى ذكر المعصية؟ معنى تذكر الله عز وجل فتترك المعصية التي ربما نفسك يعني ترغب فيها وتحبها. نعم. إذن قال دوام ذكره على كل حال، أي ذكر الله عز وجل، وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر. لذلك الآية التي تقدمت فيها قوله تبارك وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعم. والله عز وجل يا الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثير من العامة يفهم أن الذكر إنما يفعله الإنسان عندما يعني يكون هكذا بعيدا، بل يعني أحيانا الفراغ من بعض الطاعات يأمرون الله تبارك وتعالى فيه بالذكر، بل بالاستغفار كما بالنسبة للصلوات. الصلوات نحن عندما نصلي صلاة الفريضة يقول الإنسان بعدها استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا يظن بأنه كأنه نعم. بل قال تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم. قال: ومنه الإحسان إلى الخلق ونفعهم. ونفعهم هذا قلنا ماذا؟ السابع. ومنه الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا. إذن هذه كذلك من الأمور التي الإنسان أحيانا يتهاون بها ويقول نفسي نفسي فقط، وهي في الحقة إنما يقتلع بها ما يكون في النفس من الأنانية ومن حب الذات ومن التقوقع عليها. نعم. وفي الإنسان إذا كان يحب أن يوصل الخير للناس وينفعهم بما يستطيع، فإنه كذلك بهذا كأنه ماذا؟ يدفع ويستخرج ذلك الدغل الذي يكون في النفس. نعم. قال: ومنه الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال. من المال. نعم. والجاه. الجاه مع الإنسان إذا كان ممن أعطاه الله عز وجل جاها وجاهة، فإنه يستطيع أن يشفع للناس، فذلك كأنه زكاة هذا الجاه، زكاته بمعنى الفضلة منه والزائد على القدر المحتاج إليه، يستعمله في قضاء حاجات الناس من الشفاعات ونحو ذلك. نعم. إذن قال: من المال والجاه والنفع بالبدن. بالبدن تضع عن دابة شخص معين تميط الأذى عن الطريق، تنفع الناس بما تستطيع ببدنك، فذلك كذلك معدود من أسباب. وأنعمهم. قال: وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا، أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. نعم. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق. قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أي في الحديث الصحيح، مثل للبخيل والمتصدق. هذا المثل هو: كمثل رجلين عليهما جنتان. عليهما جنتان. الجنتان جبتان. جنتان وإحنا مفسرتان بالدرع. ذلك الحديث روي أبو جهين، وكل ما في الحق يصلح به المعنى. أما جنتان واضح مما يجتن به يستتر به، اتخذوا أيمانهم جنة بمعنى يستتر به. نعم. الصوم جنة كذلك بهذا المعنى. إذن وجبتان كذلك، الجبة أيضا تستر. قال: كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. قال: كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. إذن إنسان يلبس جبة ولا جنة، نعم، إذا هم بصدقة يعني كأنها تلك الجبة أو الجنة تتسع وتنفسح. نعم. فهو يريد أن يوصل الخير إلى الناس، فإن الله عز وجل جعل فيها نعم كأنها تكون على هذه الحال، فتتسع حتى ربما تبقى يعني تنجر معه في التراب لأجل أنها اتسعت. وأما الآخر البخيل فإنها كأنها ماذا؟ تضيق، وتنحسر عليه، وكل واحد تلزم مكانها، فكلما بخل كلما كذلك ازداد بخله، ازداد وهو يظن بأن بخله هذا سوف يوفر عليه من المال، ما يوفر، لا، ولكن في حق إنما يضيق صدره، وربما كذلك ماله يصير أقل مما كان يرى. نعم، ولكن البخل في الحق إذا أضافه إلى العلم ممكن، لكن هو في الحق من العلم فهناك حالات يجب فيها بذل العلم. وأما هذا ربما إذا قال لك أنا تركت الصدقة الواجبة للزكاة فما بقي بعد ذلك من نوافل لا يجب عليه مع أن عنده وفرة من المال، ولكن البخل في الحق إذا أطلق كما هو هنا ترى، يعني فالبخل يطلق على هذا، ولكن إذا أردنا إدخال العلم يحتاج في الحق صراحة إلى، لو أن المؤلف رحمه الله ذكره وعمم استعمال كلمة، وإن كان حتى البخل بالعلم بخل، تبع بخل كذلك. نعم، ماذا؟ نعم، ولكن ما كان من جنس هذه المذكورات في الحق، هذا هو الذي يظهر، لأن مثاله يوضح. قال فإن الكلم محسن أشرح، وإلا لو كانت العلم العلم ربما يحتاج إلى كلام أكثر من هذا. نعم، قال فهذا مثل انشراح الصدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. قال ومنها الشجاعة، هذه إذن الثامنة، ومنها الشجاعة. قال فإن الشجاعة منشرح الصدر، الشجاع معنى الشخص الذي طبعا يقدم في محل الإقدام ولا يجبن ويتراجع ويتراخى لأجل ربما ما يستحضر من عواقب أمر معين مما يحتاج، نعم، إلى شجاعة. قال فإن الشجاع منشرح الصدر، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيم. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبل. إذن هذا هو حال جبل، جبل دائما تراه يعني يحب المواقف والمواطن التي يبخل فيها، ربما حتى أحيانا عرضه يقول أنا هنا إذا تكلمت وإذا فعلت وإذا كذا سوف يتكلم الناس فيه وسوف يقولون وسوف يحصل لي وكذا وكذا، فيترك ربما حتى ما هو واجب عليه مما يتعلق سواء كان بأمر معروف أو نهي المنكر أو نحو ذلك. قال وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. إذن فكما أن القلب قلب المؤمن في صدره يتسع ويضيق بحسب نصيبه من هذه الصفة، نعم، وهكذا كذلك العبد يكون في قبره من حيث ضيقه واتساعه بحسب حاله كذلك مع هذه الصفات في الدنيا. قال وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح هذا صدر هذا لعارض. يعني أن بعض الناس وهم بخلاء بخيل، ولكنه ربما في بعض الأحوال يحصل شيء من انشراح صدر، وتراه مبسوط. نعم تراه مبسوطا نعم، بل ربما يتمادى عليه هذا الانبساط لساعات أو أيام، ولكن ليست العبرة بهذا في الحق، ليست، لأن هذا في الحق ربما تتصور أنه لو ذهب بعض حظه مما سبب له هذا الانبساط يغتم ويكترب، وربما لا يجد طريقا إلى أن تذهب عنه هذه الحالة، لأن هذا إنما هو عارض لأجل عروض سببه أيضا، سببه عارض فيكون هو أيضا عارض. نعم تتصور أنه لو ربما لو ذهب له شيء من 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 أموره، مثلا لو سرق له متاعه أو ضرب أو بعض حظوظه أو بعض ما كان يعلق به قلبه من هذه الحظوظ، سوف ترى عليه ما ترى من، وتراه ربما يخاصم ويطالب ويسعى سعيا حثيثا من أجل تحصيل هذا الحق، بل ربما يحصل له مع خصمه هذا خصومة لا مجال فيها للصلح، ونحو ذلك مما تراه من أحوال الناس الذين نعم هكذا يكون حلم. يعني يقصد المؤلف رحمه الله أن الانبساط العارض الذي قد تراه على بعض الناس ليس هذا هو الذي يعتد به، هذا الانبساط الطارئ العارض الذي ربما يأتي فترة ويزول ليس هذا هو الذي يتكلمون من نريدك، الانبساط الذي يطول ويدوم وصاحبه حتى إذا حصل له ما يقلقه لا تراه إلا وهو يعني يحافظ على حاله ولا يخرج عن الحد الذي يعني ربما يتناسب مع حجم هذا السبب الذي أقلقه أو أذهب بحاله وطبيعته. قال ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان. إذن العارض هذا نحن نعرفه كذلك حتى في النحو، أنه قد الأمور يعني تكون لعارض فلا يعتد بذلك العارض أحيانا ولا يلتفت إليه، وإنما يعامل فقط في 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 تلك الموضع الذي عرض فيه فقط، وإنما العبرة بذلك الذي هو وصف لازم لصاحبه، بحيث وربما حتى في أثناء العارض لا تكون نفس الحدة التي كانت لذلك الشخص الذي وصفه الدائم وأنه شخص ضيق الصدر. ومنها قال رحمه الله بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرء، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه. نعم نعم هو سبب التاسع، ولكن سوف يكون كلام بعده تفصيل لهذا الإجمال، معلش أوضح مراد المؤلف رحمه الله. هو الشخص قد يجتهد في الأسباب الثمانية التي تقدمت، التوحيد والعلم والإحسان إلى الناس والإنابة والمحبة والشجاعة وذكر الله عز وجل ونور الإيمان، يجتهد عليها وتحصل تجتمع، ولكن تجتمع مع نواقضها، تجتمع مع نواقضها، فكأنه يكون القلب مشتمل على شيئين اثنين يعتوران، بمعنى كأنهما ربما غلب أحيان لهذا وغلب أحيان لهذا، وتكون بحسب الذي كان هو أكثر. نعم فيكون الشخص يعني على حالة لا يمكن أن يكون منشرح صدر يعني في غالب أحواله أو دائما، وإنما هو هكذا وهكذا. نعم إذن حتى يجتهد على ما سيأتي ذكره مما هو كذلك منغص، ولا يترك هذه الأسباب السابقة الذكر التي يعني تسبب انشراح الصدر، لا يتركها تعمل عملها، لأن الميدان لم يصفوا لها، فإنما هي إذن مع شيء يعارضه. حتى الدواء هذا نعرفه، أن الإنسان قد يتداوى بدواء ناجع جرب عند غيره، فقيل أن هذا الدواء نعم تداوى به الناس ولا كل حال يعني شفوا، لكن هذا فلان. إذن هناك مادة أخرى تقاوم مفعول هذا الدواء في الجسم يعرفها الأطباء، وربما كذلك عندهم أدوية تعمل عمل، بمعنى تترك هذا الدواء يعمل بمعزل عن هذه، ويسبون المضادات، نعم مضادات الحيوية. نعم قال: ومنها ترك فضول النظر، ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. فضول، فضول تقال لما زاد على الحجم، كل شيء زاد على الحجم قالوا فضول لا تحتاج إليه. حتى أنا أقول حتى أحيانا حتى في الكتب تتصورون هذا في الكتب، أن فضول معنى الكتاب الذي ربما لا تحتاج إليه أو تحتاج إليها بعد فترة زمنية طويلة، ولكنك تأخذه وتشتريه وتقتنيه وتجعله عندك. أنت عندما تريد كتابا وعندك مكتبة ضخمة كبيرة جدا، ممكن يتعبك البحث عن هذا الكتاب، ممكن تمضي ساعتين وانت تبحث على هذا الكتاب. خطأ واحد فقط تقول لواحد من أهلك ولا أولادك ضع لي هذا الكتاب أرجعه إلى الرفوف، ممكن هو يخطئ. يكلفك هذا أن تبحث في مكتبتك كلها بحث عن هذا الكتاب، ممكن هذا يمضي عليك ساعة وأنت تبحث، ذلك لأنك ربما استحضرت ممكن من الكتب ما لا تدعو لحاجة إليه. ومن الأواني كذلك فضولها أيضا يشغل على الأقل أهل البيت، وأما أنت فتنفق فيه مال لأنك سوف تغسله وسوف يعني إلى آخر ذلك. الفضول قال هنا رحمه الله فضول النظر، فضول النظر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب قال: نعم النظرة الأولى لك والثانية عليك، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية بعد الأولى يعني عليك. الأولى يحتاج الإنسان يعني أن يعرف شخصا أو يتحقق منه أو هو كذا إلى آخر ذلك مما ربما تدعو الحاجة إليه، ولكن الثانية ليست إلا نظرة تتعب بسببها. الثانية لا أقول الثالثة ولا الثالثة ولا الثانية فقط، هذا هو محله وهذه آثار. إذن قال رحمه الله فضول النظر، ولا نتكلم نحن نتكلم عن فضول النظر في النساء، حتى فضول النظر في الأشياء. يقولون أن بعض قديما من يعرف سياسة النفس كان إذا دخلوا بيوت الأغنياء لم يسرحوا نظرهم في أشيائهم، وإنما كانوا يحاولون أن الواحد يحجم بنظره عن أشياء كثيرة، لأن القلب نظرة يتبعها القلب. غالب الإنسان إذا نظر وفتح بصره إلى كل عالم الأشياء الذي من حوله سوف نفسه تتعلق بأشياء، وهذه أشياء ممكن جدا وقد لا يستطيع أن ينالها ولا يجد كيف يشتريها، ولكن ربما سوف ينشغل بها وسوف يضعها في اهتمامه إلى يوم يقدر على شرائها. فكانوا يذكرون عند هذا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنون فيه. نعم. فكانوا قلت يعني يقصرون نظرهم على ما لا بد منه فقط، وإذا رأى أمامه ما رأى من عالم الأشياء ونحو ذلك لا يسرح نظره كأنما هو في نزهة ونحو ذلك. نعم قال: ترك فضول النظر والكلام. والكلام كثير منا نحن نخرج إلى فضاءات في الكلام نتكلم ونظن بأن الكلام فقط هذا كأنه ليس محسوب علينا، كثير ما نتوهم هذا. نعم ولكن الحق لابد أن نعرف بأن الكلام أيضا محسوب علينا، كل ما تتكلم به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد كثير من نحن نتكلم اليوم نتكلم كثيرا. نعم ونكتب وإلى آخر ذلك من أشياء. وربما الواحد منا لا يحاسب نفسه، أو كما قيل لا ينصف لسانه من أذنه. نعم. قال والاستماع كذلك فضوله. لا بد، يقصد المؤلف رحمه الله هنا، أننا لا بد أن نتخلص ونعرف كيف نتعامل مع هذه الأشياء، بحيث إذا لم ننتبه سوف ممكن الإنسان يسعى في تحصيل ما تقدم الأسباب، ولكن مع عدم الاجتهاد في التخلص من هذه الفضلات هكذا. الفضلات ممكن أن نستعملها في شيء آخر، ولكن حتى تلك الفضلات لو احتقنت في البدن لكان عليها ضرر كبير على البدن الإنسان. والحمد لله الله عز وجل، نعم، الجسم يقوم بوظائف، هذه الوظائف كما أنه إنسان نافع مما هو غذاء ينتفع به جسمه، كذلك يتخلص ويطرح ما فيه إذايا واحتقانه فيه ضرر. نعم. هذا التخلص هو أيضا ما يكفي فقط أن الإنسان يأكل فقط، بل لو احتبس، لو إنسان لا يتعرق فقط ممكن جدا يقع له يعني شيء من نقص في بدنه. قال والأكل والنوم، أي فضول هذه الأشياء، فضول الأكل وفضول المنام، كل هذه كذلك مؤثرة، فيسعى الإنسان كذلك في التخلص منها وطرحها. وهذا سوف يذكرها إن شاء الله. والمخالطة كذلك. نعم. قال ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة، أي فضول المخالطة، معنى من لا تحتاج إليه من الناس، لا داعي في الحق إلى أن تخالطه، مخالطتك له طبعا سوف تكون مضرة، مضرة لك هو في الحق ربما لا يبالي، وليس عنده اهتمام أصلا هكذا بإصلاح حاله. كثير من الناس ما عنده اهتمام، ليس عنده اهتمام ولا يبالي بما يضره وما لا يضره، ولكن أنت عندما تخالط كل شخص وتخالط من لا تحتاج إليه تكون لا شك هذه المخالطة فيها ضرر عليك. نعم. من كل أصناف الناس وأجناسهم وأحوالهم وألوانهم. قال والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم. معناها عنده فضول النظر، وعنده فضول الكلام، وعنده فضول الاستماع، وعنده فضول المخالطة، وفضول الأكل، وفضول النوم، هذه كلها عنده منها نصيب، بل ربما يكون نصيب لا بأس به وافر. هذا في حقه صراحة محال أن يعني تنفع معه تلك الأسباب التي تقدمت. نعم. إذن تلك الأسباب، نعم، مع كونها أسباب والسببيتها ثابتة، لا بد أن نراعي أيضا هذه الموانع، لأن السبب لا يؤثر مع وجود المانع. نعم. قال رحمه الله وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر، نعم، ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسبهم نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا هو المقرر من هذا المجلس، لننطلق في الحصة القادمة إن شاء الله في باب الصيام مباشرة، ولكن نصيحة لإخواني كذلك تتعلق بهذا الذي كنا فيه الآن. نعم، هو المؤلف رحمه الله عدد علينا، إذا احتسبنا هذا الأخير على أنه تاسع، 9 من أسباب شرح الصدر، وإلا فهي 8 في الحق. نعم، 8 يتطلب إذا اجتمعت أن يسعى كذلك الواحد إذا كان جادا في أن يجد طعم الإيمان، نعم، ويجد آثار العلم، ويجد آثار التوحيد، ويجد آثار ما ذكره سابقا من أسباب شرح الصدر، أن يسعى كذلك في محاربة ما هو من أضدادها في قلبه. نعم، ما هو من أضدادها، وإلا في الحق نحن نعاني كثيرا، سيما إذا ذكرنا هذه الأضداد، وإلا ربما إذا ذكرنا تلك الأسباب فربما شيء قليل منها قد يظهر له تأثيره. نعم، ولكن ربما مع وجود هذه الأسباب الضارة فقليل منها قد يحارب الكثير من تلك الأسباب السابقة. نعم، وهي للأسف على كل حال نحن في عمومنا بعضها مبتلون به، حتى لا يكاد الشخص ربما أن يتخلص من بعضه. نعم، نحن عندنا فضول الكلام، فضول المنام، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الاستماع، إلى أخذ ذلك من هذه الفضلات التي قلت، إذا كانت هي أشياء محسوسة واجتمعت لشخص في بدنه قطعا تقتله بمعنى تصيره قتيلا. ولكن ربما الإنسان وهو قتيل ولا يشعر بنفسه، كما نمثل مثلا لمرض القلب، مرض القلب إذا مرض القلب بمعنى انسدت مثلا شرايينه، صلى الله عليه وعافينا جميعا، أو حصل له شيء مثلا من تضخم ما يسمونه بجداره، حيث صار ليست له قوة يضخ بها الدم إلى الشرايين، نعم، فيذهب إلى أطباء، وأطباء طبعا عندهم عدة يعني أعمال في طبهم يستطيعون بها أن يعني ما بقي ربما من عمره يواصله ولو بقلب مضاف إليه جهاز أو نحو ذلك يمشي أموره نحو ذلك، ولكن هذه أمراض القلوب من هذا النوع كثير منا لا يتفطن لها، وأطباؤها نقول أنهم نقول يكاد غير موجودين في زماننا هذا، غير موجودين هكذا تستطيع تقول إلا أقل القليل. نعم، ولذلك فالتعويل والتوكل على الله عز وجل أن الإنسان يسعى، والحمد لله ما دام نحن نقرأ لمثل هؤلاء الأعلام الذين نستفيد ما نستفيد، يتوكل على الله عز وجل في إصلاح حاله، ولعل الله عز وجل كذلك يصلح به من يصلح من الناس ولو بمثل هذه القراءة. وإذا أقول لإخواني حبذا لو يكون كذلك أي واحد مع إخوانه يذكرهم بهذا الذي قرأناه فإنه نافع جدا، وأظن أن مع اختصاره وإيجازه يحصل به نفع لكثير من الناس، وأقل شيء ربما لعلهم أن يلتفتون إلى مثل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. صلى الله عليه وسلم فقالي وإياكم بكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك ربك، وإياكم فضلوا وإياكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ابن القيم عليه رحمة الله بين يدي كتاب الصيام ذكر هذا الفصل، وتظهر في الحقة مناسبته لما بعده أكثر من مناسبته لما قبله. مناسبته لباب الصيام أكثر وأشد من مناسبته لباب الزكاة. والعادة في الحق هكذا، فهو منزل منزلة المقدمة من الكتاب، أي من كتاب الصيام، فكأنه إذن الناظر ممكن جدا يقول بأن إنما أراد ابن القيم رحمه الله بأسباب انشراح الصدر التي قد يكون الصوم منها، كما سيشار إليه في أثناء هذه أو ذكر هذه الأسباب. إذن قال رحمه الله: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصل قال في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام. مراده طبعا بقوله وحصولها على الكمال له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذه الأسباب التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله هي موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها وعلى الوجه التام، ليست ناقصة. فهو صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر، له حظه الوافر التام من هذه الصفة ومن أسبابها. إذن لا يقال مثلا بأن هذه الأسباب إنما هي أمر مثالي لا يكاد يحصل عليه شخص، وإنما يبقى الناس في تسابق إليه بحيث ممكن أمر لا يدرك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الأسباب متصفا بها. ما معنى كلمة شرح؟ نسمع كثيرا كذلك كلمة شرح الصدور، شرح الصدور أو انشراح ونحو ذلك. نعم، فكلمة الشرح عندما ترجعون إلى معاجم القواميس يجدون أن كلمة الشرح، نعم، هي الشرح بمعنى البسط. قول فلان يشرح الدرس بمعنى يبسطه أو يزيل مشكلته. نعم، بل نذكر قديما أنه ممكن، ما أدري هل عندكم جميعا، أن الناس يقولون فلان يشرح اللحم. هي كذلك المعنى نفسه مذكور بهذا المثال، تشريح اللحم بمعنى ماذا؟ ترقيقه حتى تكتشر أجزاء رقيقة بحيث لا يتسرع إليها التخمر ونحو ذلك، لا يريدون إلا هذا المعنى طبعا. وهل معنى الشريحة من هذا كذلك أم لا؟ الشريحة هذه التي نحن نستعملها عندها نصيب من هذا المعنى على كل حال، وإن كان في الحق ليست من اللحم. نعم، مذكورة كلمة الشريحة هكذا، الشريحة، إلا أنه ليس هذا الذي الاستعمال العصري متعلق بهذه الوسائل وهذه التقنيات، لكن له نصيب بمعنى أنها جزء صغير رقيق جدا، نعم، رقق حتى صار إلى هذه الحال. فهكذا كان يقصدون بتشريح اللحم بمعنى ترقيقه حتى يصير أجزاء، بحيث إذا بقي هكذا متكاثف يسرع إليه ماذا؟ التخمر. نعم، إذن أسباب انشراح الصدر الأقرب إليها هو انبساطه، انبساطه بمعنى يصير ليس كثيف وعليه حجاب يمنعه كذلك من رؤية الحق والاهتداء به، فيكون منشرحا. فيقال أن فلان شرح الله صدره للأمر، بمعنى صار كأنه مهتديا به. السلام، هذا هو الذي هو أقرب إلى معنى كلمة شرح الصدور. نعم. قال رحمه الله: ولذلك مشروع الإنسان إذا كان الأمر كذلك أن كما دعا قال الله عز وجل: ربي اشرح لي صدري، اسأل الله عز وجل أن يشرح له صدره، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال تبارك وتعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نعم. قال رحمه الله: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. إذن عدوا الأسباب، لأن المؤلف رحمه الله سوف يذكرها على طريقة العلماء قديما ما كانوا يعرفون هذه البرمجة للمعلومات، خط واحد ثم هكذا اثنين ثم عد إلى السطر الثلاثة ونحو ذلك، ربما كانوا يعني تكون بصورة مزدحمة. نعم. وليست على الصفة التي ربما نحن نعرفها الآن من ترتيب المعلومات ويعني تنظيمها وترتيبها بصورة تكون كأننا قربناها لمريدها، إنما كان هكذا. نعم. إذن قلت نعد من 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 الأسباب، من هذا أول سبب هو ماذا؟ التوحيد. التوحيد بمعنى أن الإنسان يكون على معرفة بتوحيد الله عز وجل، سواء تتعلق الأمر بتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، يكون متعلقا به حريصا عليه عارفا به. نعم. قال: التوحيد وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. نعم. كثير من الناس أوتوا من هذه النقطة ومن هذه المسألة بالضبط، لما كان توحيدهم ضعيف علما وعملا أوتوا من هذه الناحية. نعم. فترى الواحد ممكن تنغلق عليه المسائل البسيطة ولا يفهمها وتكثر استشكالاته ويقف، وربما يعني كثير من الخير يفوته بسبب هذا النقص المتعلق بالتوحيد. نعم. قال: وذكره أولا، ولا أظن هذه الأسباب التي سوف تذكر إلا أنها مرتبة، أنها ليست مبعثرة، مرتبة بمعنى ترتيبا تنازليا، معناها من الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى الأخير، بمعنى بحسب نعم منزلتها ومرتبتها وأهميتها يقدم منها ما هو أولى بالتقديم وهكذا. إذن قال رحمه الله: وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أيذ المنور القلب، هذا سوف يكون قلبه منور شرح الله صدره للإسلام. الإسلام طبعا بوابته التوحيد، لا يوجد له مدخل إلا من التوحيد. الإنسان الذي لم يوحد الله عز وجل فمهما عمل من أعمال الإسلام ما عمل فإنه يبقى مشركا. نعم. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء. بعض العلماء فسرها كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه يحاول أمر المحال. قلت بعض العلماء فسر هذا التفسير يصعد في السماء بمعنى كأنما يحاول أمرا لا طائل من وراء محاولته. هكذا الذي نعم قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام، ومن يريد أن يضله، ومن يريد أن يضله، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، أي كالشخص الذي يريد أن يصعد في السماء ومحاولته فباطلة ولا يمكن أن يدرك مراده. نعم. قال: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، ومنها أي من الأسباب. إذن هذا سوف يكون ثاني. نعم. ومنها النور الذي يقذف الله أو يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان. السلام. إذن نور الإيمان هو إمداد إلهي يجعله الله عز وجل في المحل الذي يريد، يجعله الله تبارك وتعالى في المحل الذي يريد، كما أن رسالته كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن فنور الإيمان الله عز وجل الذي يمد به بعض عباده قد أنزله في محله، نعم، فأيدهم بنور منه. نعم، قال: ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق السجن وأصعبه. نعم. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. نعم. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور. دار الغرور هي دار الدنيا، التجافي منها البعد عنها، والاستعداد للموت قبل نزوله. عندكم هذا الحديث ما حكمه؟ هذا حديث ضعيف. قال: ومنها العلم. إذن الثالث هو العلم، الثالث من هذه الأسباب، أسباب شرح الصدر، العلم. نعم. قال: فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. إذن هذا كذلك، نحن على كل حال أولى بأن نقف وقفة لنعرف مقدار ما نحن مشتغلون به، وأنه هكذا المؤلف رحمه الله رتبه ثالثا بعد التوحيد ونور الإيمان يأتي العلم. إذن بالمفروض أن كل إنسان اشتغل بالعلم عالما أو متعلما لا بد أن يكون له نصيب من هذه الأسباب، بل نصيب لا بأس به. نعم، لأن العلم لا بد على كل حال، والإنسان يتعلم. كثير من الناس تجد يضيق على نفسه في مسائل فيها فسحة، فيها سعة، بل حتى رأيناه في أمور متعلقة بالطهارة وبالصلاة، إنسان بقدر ما يكون عنده نقص في العلم تجد يضيق على نفسه، كما قال ربنا عز وجل، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن بقدر ما ابتعد عن العلم ولم يستطع أن يعرف أحكام كثير من المسائل الشرعية، عاش في حالة من الضيق، وعاش في حالة من يعني ضيق العيش، وضيق على نفسه كذلك، وجعل نفسه أسير أوضاع لا علاقة لها بالشرع، بل ربما يضيف على نفسه تكاليف ليست في الشريعة. نعم. إذن قال رحمه الله: ويوسعه أي العلم حتى يكون أوسع من الدنيا. وهذا تلاحظونه ربما حتى في تراجم بعض أهل العلم، كيف كان واحد منهم مع ما هو عليه من ضيق من قلة ذات اليد، نعم، ولكنه يعيش كأنه ملك، تظنه بأنه يملك كل شيء وليس عنده شيء. وهذا ربما لا يكون إلا لأهل العلم، بمعنى الغالب في الإنسان أنه إذا قلت ذات يده ربما تجده يعني يقلق ويصيبه الهلع الذي هو طبيعة في الإنسان، نعم، ويضيق ويسود شيء من القلق ويضيق صدره ونحو ذلك. نعم. قال: والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. إذن طبعا على كل حال مسمى العلم، نعم، الناس اليوم توسعوا في إطلاقه إطلاقا يعني عجيب جدا، حتى صاروا ربما بعض أشياء هي في الأصل فسوق وفجور وسموها بالعلم. السلام. إذن فصار اسم العلم يطلق، ولكن العلم الذي يريد المؤلف رحمه الله هو العلم النافع. ولذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. طبعا ومن منافع العلم أن صاحبه يعيش في هذه الحال العبد، فيعيش وهو منشرح الصدر، نعم، واثق بوعد الله تبارك وتعالى، متيقن منه، ولا يسيء الظن برب العالمين تبارك وتعالى. قال: فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. قلت: وكذلك مطلوب منا نحن أن نعرض أنفسنا على هذه الأوصاف، ما هو المقدار الذي نلناه منها؟ فإذا الإنسان لابد أن يراجع نفسه، إذا كان هو ربما هو يطلب العلم، مشتغل بالعلم، ويسر الله له تبارك وتعالى طريق العلم، ومع ذلك يعيش حالة كحالة من هو بعيد عن العلم، لابد أن يراجع نفسه أو يحاسب نفسه، نعم، قال ربما فيه خلل، وينطلق من نفسه، هذا أيسر وأسهل، ربما الخلل فيه هو، لأنه عالتنا لكل حال العلم المفروض هكذا يفعل بأهله، من أن يصيرهم يعني كأنهم سادة وملوكا مع أنهم صعاليك، صعاليك ليس الصعلوك على كل حال الاسم الشائع عندنا، الصعلوك يطلقونها ويريدون بها، ها، ولو قيلت اللصوص على كل حال عندها وجه، لأنه قيل اللصوص ليس اللصوص الآن الذي يريد اللص يسرق باش يستمتع ولا كذا، كان يتلصص ممكن جدا عندما تضيق به ولا يجد كيف يعني يسير أمره، فيلتجئ إلى السرقة من أجل أن يأكل، فهذا الصعلوك، نعم، إطلاق اسم الصعلوك على هذا النوع من اللصوص، نعم، ولكن الناس ربما يطلقون الصعلوك على الإنسان متشرد مشاكس إلى آخر ذلك منه، لكن الصعلوك يصل الإنسان فقير شديد الفقر، هذا هو الذي يقال الصعلوك، وربما تجدون من معانيها كذلك أن الصعلوك يطلق أيضا على اللصوص، لكن قلت اللصوص من هذا النوع الذين يصل بهم الفقر إلى أن يعني يسرقون، نعم. قال: فإذا فقد هذا، نعم، قال ومنها العلم، نعم، قال بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. ومنها، إذن هذا ماذا؟ الرابع من هذه، قلت أسباب شرح الصدر، قال الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. إنابة بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل، حتى قيل أنها أرق من التوبة، التوبة فيها الإنابة فيها معنى التوبة، ولكن التوبة تقول للشخص الذي رجع عن ذنوب وعن كبائر وعن أشياء كثيرة فعلها، ولكن الإنابة هو أن الإنسان دائما وإن لم يستشعر ذنبا رحمك الله ولا يستحضر ذنبا، ولكن يخاف حتى ولو حصل له يعني وقت يسير أنه وجد نفسه في غير طاعة الله عز وجل، يشعر كأنه بالجفاء أو يشعر كأنه صار بعيدا ونحو ذلك، فيعجل بالإنابة إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه بالاستغفار بالتوبة بالأعمال الصالحة بالمصارعة إلى الطاعات، نعم. قال ومن الإنابة، قال عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة، إن كنت، معنى الإنسان المنيب عندما يشعر بما يجده في صدره من انشراح واتساع، كثير من الناس بالحق إنما يشعرون بهذا الذي نتحدث عنه نحن الآن إذا كانت الدنيا كلها عنده ومبسوطة وأمامه من عروضها ما أمامه، نعم، وعنده الطمأنينة بأنه أي شيء أراده فإنه عنده أثمانه، يأتيه الانشراح من هذا، بحيث هذا إذا فقد في أي لحظة صار في أضيق حال، بل ربما يكاد ربما أن ينتحر. نعم. لكن الذي ليس عنده شيء من هذا ومع ذلك عنده انشراح صدر، إذن هذا هو. نعم. قال نعم، يقول قال حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. طبعا هو الآن يحس بجنة الدنيا، ولكن يقول لو كانت جنة الآخرة مثل هذه ما شاء الله هذا كافي، ما شاء الله يبارك، يعني يخصنا حتى شيء. قال وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر، وللمحبة، وهذا كذلك خامس. خامس ولا خامس؟ نعم. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر، إذن كذلك المحبة عندما نتكلم عن المحبة على كل حال نتكلم عن المحبة الشرعية، لأن المحبة على كل حال موجودة في أي إنسان عنده هذه المشاعر، مشاعر المحبة أو الشعور بالمحبة موجود. الناس يحب بعضهم بعضا وأسبابها كثيرة، كما يحبون أشياء كذلك من مأكولات ومشروبات ومطعومات، وحب القبائل وحب العشائر وحب الجيران وحب إلى آخر ذلك. ولكن المراد بالمحبة عن هذه التي تكون ويكون من جوالبها هو الإيمان، فأنت تحب الله عز وجل وتحب من يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال إلى آخر ذلك، تحب الله تبارك وتعالى. كما أن المشركين أيضا يحبون الله تبارك وتعالى، ولكن الذي نحن نفترق به مع المشركين أن المشركين لا يحبون ما يحبه الله، ومحبتهم قد تكون إلا مزعومة فقط. والدليل على أنهم يحبون الله عز وجل، نعم، قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. مفسر هذه الآية يحبونهم، أي يحبوا الأنداد كحب المؤمنين لله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من هؤلاء قيل للأنداد وقيل لله، من حبهم لأندادهم، نعم هذا لا إشكال، وكذلك من حبهم لله، أي المؤمنين يحبون الله والمشركون يحبون الله أيضا. ولكن لما كان المشركون حبهم انقسم ضعف، فكان حب المؤمنين لله عز وجل أشد من حب هؤلاء لله عز وجل. نعم. قال وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس، لا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر من عنده النسخة. وكلما كانت المحبة أقوى ماذا أشد ولماذا هي معطوفة على المحبة؟ ينصح معطوفة على الخبر، معطوفة على الخبر، نعم جيد. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. نعم، هذا كلام نفيس من كلام هذا الإمام. هذا الكلام على كل حال ممكن قد نسمعه نحن من خطيب، ولكن جيد أن الإنسان يسمع الكلام من أهله، ويحصل به انتفاع أكثر مما لو نسمع ألفاظه من خطيب ممكن يحسن التعبير به فقط، يحسن التعبير به ويحسن التفاصح به، ولكن كأنك أنت على ثقة أنه بعيد من هذا الذي يجري على لسانه. فربما كذلك هذا من أسباب عدم الانتفاع بالنصائح، وعدم الانتفاع كذلك بكلام الواعظين والمذكرين، أنك وأنت تسمع لهم كأنك عندك ثقة ويقين أن هؤلاء إنما يرددون كلام غيرهم أو كالمتشبع بما لم يعطى. نعم. بينما عندما تسمعه من عالم لا شك أنه يقول كأنما يتكلم بكلام هي شبيهة بكلام من هو متمرس بهذا الذي يتكلم به. نعم. قال: وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين. إذن الصدر يضيق طبعا عند رؤية البطالين. من هم البطالون؟ ما هوش البطال ما عنده شغل ولا ما عنده عمل، هو البطال في حق صراحة الأولى بهذه الكلمة التي ربما كذلك مما من مفردات يعني مدلوله تلاعبت به على كل حال الناس، صار يطلق البطالة وذلك الشخص اللي ما عندهش يعني عمل، الذي ليس له عمل منتظم يوميا يدخل على الساعة 8 ويخرج على الساعة 5. نعم. وقد يتخلل ذلك استراحة. لا، البطالة في حق الصراحة الأولى به هو ذلك الشخص الذي لا يعرف مهمته في الحياة، بل أولى بكلمة البطالة هو هذا العامل الذي ربما إذا خرج من عمله هو في نفسه كذلك لا يدري إلى أين يذهب، وأوقاته تضيع عليه في أمور ممكن تافهة جدا جدا. نعم. هذا هو الذي أولى أن يقول عنه بطال. نعم. قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر، قال مثل هؤلاء من البطالين الفارغين من هذا الشأن. والمحبة على كل حال كذلك، ونحن قد نتكلم عليها بعبارة نجود العبارة فقط، ولكن صراحة هي أمر لا بد أن يحرص الشخص على استجلابه، وطبعا مما يجلبه هو التزام العمل بالشرع. نعم. قد تكلم ابن القيم رحمة الله في غير هذا الموضع على الأسباب الجالبة المحبة، على الأسباب الجالبة المحبة. نعم. فإذا أرادها من أرادها وأظنها في مداج السالكين، نعم، فليرجع إليها وليسعى. وإلا فكلمة المحبة هو نفسه الإمام رحمه الله قال عنها أنه إذا أردنا أن نضع لها حدا، مع أن الناس اجتهدوا على كل حال في تحديدها، معنى وضع حد جامع مانع لها، ولكن في حقها هي من الأشياء التي كالماء وكالهواء، إذا أردت أن تعرفه ممكن يكون تعريفك له تعقيدا وتغميضا، إذن لا يتضح بالحدود، بل هو شيء كما عبر كذلك عبارة هنا قريبة، قال: لا يعرفه إلا من له حس به. ويكثر أن يتعاطى فيه الناس الكلام، كما ترون اليوم الناس المحبة هذه يعني صارت عبارة نعم يعني شائعة في الاستعمال وكثيرة في الاستعمال، ولكنه في الحقيقة أحيانا الشخص يجد أن المعبرين عنها إنما يعبرون عن أشياء كذا بألسنتهم فقط. نعم. قال: ومن فرؤيتهم أي رؤية هؤلاء البطالين قذى عينه، قذى العين بمعنى أنك إذا رأيتهم كأنما شيء سقط في عينك، لا تريد حتى سوادهم تريد أن تراه. نعم. بل وقال رحمه الله: ومخالطتهم حمى روحي، من الروح تصاب بالحمى، الحمى التي لا نعرف منها نحن إلا حمى الجسد. نعم. فأيضا الروح له حمى، بمعنى يصاب بها، تكون بمخالطة هؤلاء والعيش معهم أو رؤيتهم أو يعني أكثر ما يملأ العين هم. قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره، الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب به. الحب على كل حال، ابن القيم عليه رحمة الله يعني قلت من كلامه في غير هذا الكتاب أنه تكلم على أسباب تحصيل هذه المحبة التي هي أمر ضروري من ضروريات الدين. ولا يعقل ولا يتصور إنسان ليس عنده الحب، أي حب الله تبارك وتعالى، وحب كذلك من يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال وما إلى ذلك. نعم، هذه المحبة التي الكلام إذا كان ولا بد أن يتكلم في أسباب استجلابها وتحصيلها، نعم، في القلب ليحصل منها هذا الذي ذكره هنا من انشراح الصدر. نعم، قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره. الإعراض عن الله تبارك وتعالى وتعلق، قال: ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، فهما محبتان. فهما محبتان، يعني الحاصل أنه ليس إلا حبين فقط أو إلا محبوبين فقط، إما حب الله تبارك وتعالى أو حب ما سواه. نعم، فهما محبتان. محبة هي جنة الدنيا يستمتع بها الشخص ويستريح بها وينشرح بها صدره، وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. إذن هذا النعم المحبة هو الذي نعم يسعد بالإنسان ويجد آثاره في قلبه فينشرح بها صدره كذلك، وتكون هي كما قال رحمه الله: سرور النفس وجنة الدنيا ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها. نعم، إذن من أراد كذلك أن يجتهد في تحصيلها والاستكثار منها وزيادتها، هذه المحبة هي محبة الله تبارك وتعالى بكل القلب، بكل القلب. نعم، قلت: من أراد كذلك فعليه بمدارج السالكين، فلعله إن شاء الله يجد من التوسع في هذا الموضوع أكثر من أن نتكلم عليه في نعم. فقلت في مدارج السالكين المؤلف رحمه الله تكلم فيه بكلام مصفى جيد، نعم، كلام أهله. قال: ومحبة، أي القسم الثاني من أقسام المحبة. قال: هما محبتان، المحبة الأولى ذكرها رحمه الله. القسم الثاني من المحبة هي عذاب الروح، عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. نعم، إذن كل إنسان أحب شيئا عذب بذلك محبوب. انظروا من يحب أي شيء من غير ما يحب الله عز وجل، يحب اللي يحب الكرة، اللي يحب الغنى، الذي يحب ما يحب تراه معذب بذلك المحبوب، بمعنى هذا المحبوب هو الذي يقوده من حيث هو لا يشعر، وإذا فقده كاد ربما أن يقتل نفسه غما. نعم، بينما هذه المحبة التي نتكلم عليها لا يتصور فيها أن تفقد وأن يفقد أسبابها أو صاحبها، إلا إذا هو على كل حال فرط في تعاطي هذه الأسباب. إذن القسم الثاني من المحبة قال: ومحبة هي عذاب الروح، أي أن الروح تتعذب بها، رغم أن صاحبها ممكن جدا في بعض أحواله يرى نفسه كأنه يتمتع، وإلا في الحق إنما هو كما قال أحدهم: وداوني بالتي كانت هي الداو، هو يظهر له كأنه يتمتع بها ولكنه في الحق إنما هو يعذب، يعذب. وإلا في الإنسان أحيانا يكون له جرح، هذا الجرح يرى أن بمجرد ماذا نعم، ولا بغيت بقى تماك عند الباب إنه كل واحد يطرق، معليش. نعم، قال أحدهم: وداوني بالشطر بيتفقى، وداوني بالتي كانت هي الداء. أحد ما أدري هل هو أبو تمام ولا المتنبي ولا غيره، ألا أبو نواس؟ نعم، أبو نواس. البيت أوله. نعم. مهم يقول وداوني بالتي كانت هي الداء، بمعنى يتداوى بنفس المرض يتداوى به. نعم. وهكذا كثير من الناس على كل حال يعذب بأي شيء يتعلق به قلبه، هو يظن بأنه إنما يتناول محبوباته، ولكن في الحق إنما يتناول ما يمرض نفسه ويعذبها ويعاقبها. نعم. السلام. تفضل. قال ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب شرح الصدر، ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل هذا السادس. نعم، هذا السادس. وترون المؤلف رحمه الله كأنه أطال في المحبة، أطال فيها. نعم، المحبة التي كذلك من أمثلته هو رحمه الله أنها بالنسبة للأعمال الصالحة كالمحرك، بمعنى أي إنسان تراه اندفع نحو عمل صالح لا بد أن يكون قد سبق أن أحب ذلك العمل، أحبه. نعم، ولذلك نقيضه، نقيض حتى محبة الأعمال، لأن محبة الأعمال على كل حال نحن نحبها لأن الله عز وجل شرعها، نقيضها وبغضها معدود من نواقض الإسلام. أي شيء شرعه الله تبارك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فبغضه معدود من نواقض الإسلام، مهما كان من يعني من أشياء صغيرة، من أشياء التي ربما لا ترقى إلى بعض أعمال كبيرة، فبغضه مع العلم بأنه مشروع جاءت به الشريعة يعتبر معدود من نواقض الإسلام. نعم. قال ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، وفي كل موطن، فلذلك تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. إذن كذلك من أسباب شرح الصدر الإقبال والإنهماك بذكر الله تبارك وتعالى. نعم، الذكر كثيرا ما نسمع أنه الناس ربما يقصدون بالذكر أن تحريك اللسان بالأذكار المشروعة، ولكن في حق الذكر تطلق على كل ما يكون العبد فيه يستحضر ماذا؟ رضوان الله عز وجل والعمل بطاعته، فهو ذكر، سواء كان حاضرا في مجلس ذكر، سواء كان يصلي، سواء كان يصوم، سواء كان يقرأ، سواء كان يعمل شيء من أعمال الخير، أو كان كذلك يترك ما يترك من السيئات. إنسان لما يترك ما يترك ويحجم عن أمر أحجم عنه لأجل أن الله تبارك وتعالى حرمه، هذا ذكر لله عز وجل. حتى كان يقول بعضهم ذكر الله عند الطاعات حسن، وذكره عند المعصية أحسن. ما معنى ذكر المعصية؟ معنى تذكر الله عز وجل فتترك، فتترك المعصية التي ربما نفسك يعني ترغب فيها وتحبها. نعم. إذن قال دوام ذكره على كل حال، أي ذكر الله عز وجل، وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر. لذلك الآية التي تقدمت فيها قوله تبارك وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعم، والله عز وجل يا الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثير من العامة يفهم أن الذكر إنما يفعله الإنسان عندما يعني يكون هكذا بعيدا، بل يعني أحيانا الفراغ من بعض الطاعات يأمرون الله تبارك وتعالى فيه بالذكر، بل بالاستغفار كما بالنسبة للصلوات، الصلوات نحن عندما نصلي صلاة الفريضة يقول الإنسان بعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا يظن بأنه كأنه نعم، بل قال تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم. قال: ومنه الإحسان إلى الخلق ونفعهم، ونفعهم هذا قلنا ماذا؟ السابع. ومنه الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا. إذن هذه كذلك من الأمور التي الإنسان أحيانا يتهاون بها ويقول نفسي نفسي فقط، وهي في الحقيقة إنما يقتلع بها ما يكون في النفس من الأنانية ومن حب الذات ومن التقوقع عليها. نعم. وفي الإنسان إذا كان يحب أن يوصل الخير للناس وينفعهم بما يستطيع، فإنه كذلك بهذا كأنه ماذا؟ يدفع ويستخرج ذلك الدغل الذي يكون في النفس. نعم. قال: ومنه الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال، من المال نعم، والجاه، الجاه مع الإنسان إذا كان ممن أعطاه الله عز وجل جاها وجاهة فإنه يستطيع أن يشفع، يشفع للناس، فذلك كأنه زكاة هذا الجاه، زكاته بمعنى الفضلة منه والزائد على القدر المحتاج إليه يستعمله في قضاء حاجات الناس من الشفاعات ونحو ذلك. نعم. إذن قال: من المال والجاه والنفع بالبدن، بالبدن تضع عن دابة شخص معين تميط الأذى عن الطريق تنفع الناس بما تستطيع ببدنك، فذلك كذلك معدود من أسباب. وأنعمهم قال: وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا، أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. نعم. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق، قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أي في الحديث الصحيح مثل للبخيل والمتصدق، هذا المثل هو: كمثل رجلين عليهما جنتان، عليهما جنتان، الجنتان جبتان، جنتان وإحنا مفسرتان بالدرع، ذلك الحديث روي أبو جهين، وكل ما في الحق يصلح به المعنى. أما جنتان واضح مما يجتن به يستتر به، اتخذوا أيمانهم جنة بمعنى يستتر به. نعم. الصوم جنة كذلك بهذا المعنى. إذن وجبتان كذلك، الجبة أيضا تستر. قال: كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. قال: كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. إذن إنسان يلبس جبة ولا جنة، نعم، إذا هم بصدقة يعني كأنها تلك الجبة أو الجنة تتسع وتنفسح، نعم، فهو يريد أن يوصل الخير إلى الناس، فإن الله عز وجل جعل فيها نعم كأنها تكون على هذه الحال، فتتسع حتى ربما تبقى يعني تنجر معه في التراب لأجل أنها اتسعت. وأما الآخر البخيل فإنها كأنها ماذا؟ تضيق، وتنحسر عليه، وكل واحد تلزم مكانها، فكلما بخل كلما كذلك ازداد بخله، ازداد وهو يظن بأن بخله هذا سوف يوفر عليه من المال، ما يوفر لا، ولكن في حق إنما يضيق صدره، وربما كذلك ماله يصير أقل مما كان يرى. نعم، ولكن البخل في الحق إذا أضافه إلى العلم ممكن، لكن هو في الحق من العلم فهناك حالات يجب فيها بذل العلم. وأما هذا ربما إذا قال لك أنا تركت الصدقة الواجبة للزكاة فما بقي بعد ذلك من نوافل لا يجب عليه، مع أن عنده وفرة من المال. ولكن البخل في الحق إذا أطلق كما هو هنا ترى، يعني فالبخل يطلق على هذا، ولكن إذا أردنا إدخال العلم نحتاج في الحق صراحة إلى، لو أن المؤلف رحمه الله ذكره وعمم استعمال كلمة، وإن كان حتى البخل بالعلم بخل تبع بخل كذلك. نعم، ماذا؟ نعم، ولكن ما كان من جنس هذه المذكورات في العقل، هذا هو الذي يظهر، لأن مثاله يوضح. قال فإن الكلم محسن أشرح، وإلا لو كانت العلم العلم ربما يحتاج إلى كلام أكثر من هذا. نعم، قال فهذا مثل انشراح الصدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. قال ومنها الشجاعة، هذه إذن الثامنة، ومنها الشجاعة. قال فإن الشجاع منشرح الصدر، الشجاع معناه الشخص الذي طبعا يقدم في محل الإقدام ولا يجبن ويتراجع ويتراخى لأجل ربما ما يستحضر من عواقب أمر معين مما يحتاج نعم إلى شجاعة. قال فإن الشجاع منشرح الصدر، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيبي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبل. إذن هذا هو حال جبل دائما تراه يعني يحب المواقف والمواطن التي يبخل فيها، ربما حتى أحيانا عرضه يقول أنا هنا إذا تكلمت وإذا فعلت وإذا كذا سوف يتكلم الناس فيه وسوف يقولون وسوف يحصل لي وكذا وكذا، فيترك ربما حتى ما هو واجب عليه مما يتعلق سواء كان بأمر معروف أو النهي عن المنكر أو نحو ذلك. قال وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. إذن فكما أن القلب قلب المؤمن في صدره يتسع ويضيق بحسب نصيبه من هذه الصفة، نعم، وهكذا كذلك العبد يكون في قبره من حيث ضيقه واتساعه بحسب حاله كذلك مع هذه الصفات في الدنيا. قال وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح هذا صدر هذا لعارض. يعني أن بعض الناس وهم بخلاء بخيل، ولكنه ربما في بعض الأحوال يحصل شيء من انشراح صدر، وتراه مبسوط. نعم تراه مبسوطا نعم، بل ربما يتمادى عليه هذا الانبساط لساعات أو أيام، ولكن ليست العبرة بهذا في الحق، لأن هذا في الحق ربما تتصور أنه لو ذهب بعض حظه مما سبب له هذا الانبساط يغتم ويكترب، وربما لا يجد طريقا إلى أن تذهب عنه هذه الحالة، لأن هذا إنما هو عارض لأجل عروض سببه أيضا، سببه عارض فيكون هو أيضا عارض. نعم تتصور أنه لو ربما لو ذهب له شيء من 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 أموره، مثلا لو سرق له متاعه أو ضرب أو بعض حظوظه أو بعض ما كان يعلق به قلبه من هذه الحظوظ، سوف ترى عليه ما ترى من، وتراه ربما يخاصم ويطالب ويسعى سعيا حثيثا من أجل تحصيل هذا الحق، بل ربما يحصل له مع خصمه هذا خصومة لا مجال فيها للصلح، ونحو ذلك مما تراه من أحوال الناس الذين نعم هكذا يكون حلم. يعني يقصد المؤلف رحمه الله أن الانبساط العارض الذي قد تراه على بعض الناس ليس هذا هو الذي يعتد به، هذا انبساط الطارئ العارض الذي ربما يأتي فترة ويزول ليس هذا هو الذي يتكلمون من نريد الانبساط الذي يطول ويدوم وصاحبه، حتى إذا حصل له ما يقلقه لا تراه إلا وهو يعني يحافظ على حاله ولا يخرج عن الحد الذي يعني ربما يتناسب مع حجم هذا السبب الذي أقلقه أو أذهب بحاله وطبيعته. قال ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان. إذن العارض هذا نحن نعرفه كذلك حتى في النحو، إنه قد الأمور يعني تكون لعارض فلا يعتد بذلك العارض أحيانا ولا يلتفت إليه، وإنما يعامل فقط في 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 تلك الموضع الذي عرض فيه فقط، وإنما العبرة بذلك الذي هو وصف لازم لصاحبه، بحيث وربما حتى في أثناء العارض لا تكون نفس الحدة التي كانت لذلك الشخص الذي وصفه الدائم وأنه شخص ضيق الصدر. ومنها قال رحمه الله بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرء، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه. نعم نعم هو السبب التاسع، ولكن سوف يكون كلام بعده تفصيل لهذا الإجمال، معلش أوضح مراد المؤلف رحمه الله. هو الشخص قد يجتهد في الأسباب الثمانية التي تقدمت، التوحيد والعلم والإحسان إلى الناس والإنابة والمحبة والشجاعة وذكر الله عز وجل ونور الإيمان، يجتهد عليها وتحصل تجتمع، ولكن تجتمع مع نواقضها، فكأنه يكون القلب مشتمل على شيئين اثنين يعتوران، بمعنى كأنه ما ربما غلب أحيان لهذا وغلب أحيان لهذا، وتكون بحسب الذي كان هو أكثر. نعم فيكون الشخص يعني على حالة لا يمكن أن يكون منشرح صدر يعني في غالب أحواله أو دائما، وإنما هو هكذا وهكذا. نعم إذن حتى يجتهد على ما سيأتي ذكره مما هو كذلك منغص، ولا يترك هذه الأسباب السابقة الذكر التي يعني تسبب انشراح الصدر، لا يتركها تعمل عملها، لأن الميدان لم يصفوا لها، فإنما هي إذن مع شيء يعارضه. حتى الدواء هذا نعرفه، أن الإنسان قد يتداوى بدواء ناجع جرب عند غيره، فقيل أن هذا الدواء نعم تداوى به الناس، وعلى كل حال يعني شوفوا، لكن هذا فلان، إذن هناك مادة أخرى تقاوم مفعول هذا الدواء في الجسم يعرفها الأطباء، وربما كذلك عندهم أدوية تعمل عمل، بمعنى تترك هذا الدواء يعمل بمعزل عن هذه، ويسبون المضادات، نعم مضادات الحيوية. نعم قال: ومنها ترك فضول النظر، ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. فضول، فضول تقال لما زاد على الحجم، كل شيء زاد على الحجم قالوا فضول لا تحتاج إليه. حتى أنا أقول حتى أحيانا حتى في الكتب تتصورون هذا، في الكتب أن فضول معنى الكتاب الذي ربما لا تحتاج إليه أو تحتاج إليها بعد فترة زمنية طويلة، ولكنك تأخذه وتشتريه وتقتنيه وتجعله عندك. أنت عندما تريد كتابا وعندك مكتبة ضخمة كبيرة جدا، ممكن يتعبك البحث عن هذا الكتاب، ممكن تمضي ساعتين وانت تبحث على هذا الكتاب. خطأ واحد فقط، قل لواحد من أهلك ولا أولادك خلقك ضع لي هذا الكتاب أرجعه إلى الرفوف، ممكن هو يخطئ. يكلفك هذا أن تبحث في مكتبتك كلها بحث عن هذا الكتاب، ممكن هذا يمضي عليك ساعة وأنت تبحث، ذلك لأنك ربما استحضرت ممكن من الكتب ما لا تدعو لحاجة إليه. ومن الأواني كذلك فضولها أيضا يشغل على الأقل أهل البيت، وأما أنت فتنفق فيه مال لأنك سوف تغسله وسوف يعني إلى آخر ذلك. الفضول قال ابن رحمه الله فضول النظر، فضول النظر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، قال نعم النظرة الأولى لك والثانية عليك، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية بعد الأولى يعني عليك. الأولى يحتاج الإنسان يعني أن يعرف شخصا أو يتحقق منه أو هو كذا إلى آخر ذلك مما ربما تدعو الحاجة إليه، ولكن الثانية ليست إلا نظرة تتعب بسببها. الثانية لا أقول الثالثة ولا الثالثة ولا الرابعة، الثانية فقط هذا هو محله وهذه آثار. إذن قال رحمه الله فضول النظر، ولا نتكلم نحن نتكلم عن فضول النظر في النساء، حتى فضول النظر في الأشياء. يقولون أن بعض قديما من يعرف سياسة النفس كان إذا دخلوا بيوت الأغنياء لم يسرحوا نظرهم في أشيائهم، وإنما كانوا يحاولون أن الواحد يحجم بنظره عن أشياء كثيرة، لأن القلب نظرة يتبعها القلب، غالب الإنسان إذا نظر وفتح بصره إلى كل عالم الأشياء الذي من حوله سوف نفسه تتعلق بأشياء، وهذه الأشياء ممكن جدا وقد لا يستطيع أن ينالها ولا يجد كيف يشتريها، ولكن ربما سوف ينشغل بها وسوف يضعها في اهتمامه إلى يوم يقدر على شرائها. فكانوا يذكرون عند هذا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنون فيه. نعم. فكانوا قلت يعني يقصرون نظرهم على ما لا بد منه فقط، وإذا رأى أمامه ما رأى من عالم الأشياء ونحو ذلك لا يسرح نظره كأنما هو في نزهة ونحو ذلك. نعم قال ترك فضول النظر والكلام، والكلام كثير منا نحن نخرج إلى فضاءات في الكلام نتكلم ونظن بأن الكلام فقط هذا كأنه ليس محسوب علينا، كثير من نتوهم هذا. نعم ولكن الحق لابد أن نعرف بأن الكلام أيضا محسوب علينا، كل ما تتكلم به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد كثير من نحن نتكلم اليوم، نتكلم كثيرا. نعم ونكتب وإلى آخر ذلك من أشياء، وربما الواحد منا لا يحاسب نفسه، أو كما قيل لا ينصف لسانه من أذنه. نعم. قال والاستماع كذلك فضوله. لا بد، يقصد المؤلف رحمه الله هنا أننا لا بد أن نتخلص ونعرف كيف نتعامل مع هذه الأشياء، بحيث إذا لم ننتبه سوف ممكن الإنسان يسعى في تحصيل ما تقدم الأسباب، ولكن مع عدم الاجتهاد في التخلص من هذه الفضلات، الفضلات هكذا، الفضلات ممكن أن نستعملها في شيء آخر، ولكن حتى تلك الفضلات لو احتقنت في البدن لكان عليها ضرر كبير على البدن. الإنسان والحمد لله الله عز وجل، نعم، الجسم يقوم بوظائف، هذه الوظائف كما أنه إنسان نافع مما هو غذاء ينتفع به جسمه، كذلك يتخلص ويطرح ما فيه إذايا واحتقانه فيه ضرر. نعم. هذا التخلص هو أيضا ما يكفي فقط أن الإنسان يأكل فقط، بل لو احتبس، لو إنسان لا يتعرق فقط ممكن جدا يقع له يعني شيء من نقص في بدنه. قال والأكل والنوم، أي فضول هذه الأشياء، فضول الأكل وفضول المنام، كل هذه كذلك مؤثرة، فيسعى الإنسان كذلك في التخلص منها وطرحها. وهذا سوف يذكرها إن شاء الله. والمخالطة كذلك. نعم. قال ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة، أي فضول المخالطة، معناها من لا تحتاج إليه من الناس، لا داعي في الحق إلى أن تخالطه، مخالطتك له طبعا سوف تكون مضرة، مضرة لك هو في الحق ربما لا يبالي، وليس عنده اهتمام أصلا هكذا بإصلاح حاله. كثير من الناس ما عنده اهتمام، ليس عنده اهتمام ولا يبالي بما يضره وما لا يضره، ولكن أنت عندما تخالط كل شخص وتخالط من لا تحتاج إليه تكون لا شك هذه المخالطة فيها ضرر عليك. نعم. من كل أصناف الناس وأجناسهم وأحوالهم وألوانهم. قالوا والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم. معناها عنده فضول النظر، وعنده فضول الكلام، وعنده فضول الاستماع، وعنده فضول المخالطة، وفضول الأكل، وفضول النوم، هذه كلها عنده منها نصيب، بل ربما يكون نصيب لا بأس به وافر. هذا في حقه صراحة محال أن يعني تنفع معه تلك الأسباب التي تقدمت. نعم. إذن تلك الأسباب، نعم، مع كونها أسباب والسببيتها ثابتة، لا بد أن نراعي أيضا هذه الموانع، لأن السبب لا يؤثر مع وجود المانع. نعم. قال رحمه الله وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة، أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر، نعم، ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسبهم نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا هو المقرر من هذا المجلس، لننطلق في الحصة القادمة إن شاء الله في باب الصيام مباشرة، ولكن نصيحة لإخواني كذلك تتعلق بهذا الذي كنا فيه الآن. نعم، هو المؤلف رحمه الله عدد علينا، إذا احتسبنا هذا الأخير على أنه تاسع، 9 من أسباب شرح الصدر، وإلا فهي 8 في الحق. نعم، 8 يتطلب إذا مجتمعت أن يسعى كذلك الواحد إذا كان جادا في أن يجد طعم الإيمان، نعم، ويجد آثار العلم، ويجد آثار التوحيد، ويجد آثار ما ذكره سابقا من أسباب شرح الصدر، أن يسعى كذلك في محاربة ما هو من أضدادها في قلبه، نعم، ما هو من أضداد. وإلا في الحق نحن نعاني كثيرا، سيما إذا ذكرنا هذه الأضداد، وإلا ربما إذا ذكرنا تلك الأسباب فربما شيء قليل منها قد يظهر له تأثيره، نعم، ولكن ربما مع وجود هذه الأسباب الضارة فقليل منها قد يحارب الكثير من تلك الأسباب السابقة، نعم. وهي للأسف على كل حال نحن في عمومنا بعضها مبتلون به، حتى لا يكاد الشخص ربما أن يتخلص من بعضه، نعم، نحن عندنا فضول الكلام، فضول المنام، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الاستماع، إلى أخذ ذلك من هذه الفضلات التي قلت، إذا كانت هي أشياء محسوسة واجتمعت لشخص في بدنه قطعا تقتله بمعنى تصيره قتيلا، ولكن ربما الإنسان هو قتيل ولا يشعر بنفسه، كما نمثل مثلا لمرض القلب، مرض القلب إذا مرض القلب بمعنى انسدت مثلا شرايينه، صلى الله عليه وعافينا جميعا، أو حصل له شيء مثلا من تضخم ما يسمونه بجداره، حيث صار ليست له قوة يضخ بها الدم إلى الشرايين، نعم، فيذهب إلى أطباء، وأطباء طبعا عندهم عدة يعني أعمال في طبهم يستطيعون بها أن يعني ما بقي ربما من عمره يواصله ولو بقلب مضاف إليه جهاز أو نحو ذلك يمشي أموره نحو ذلك، ولكن هذه أمراض القلوب من هذا النوع كثير منا لا يتفطن لها، وأطباؤها نقول أنهم نقول يكاد غير موجودين في زماننا هذا، غير موجودين هكذا تقول إلا أقل القليل، نعم. ولذلك فالتعويل والتوكل على الله عز وجل الإنسان يسعى، والحمد لله ما دام نحن نقرأ لمثل هؤلاء الأعلام الذين نستفيد ما نستفيد، يتوكل على الله عز وجل في إصلاح حاله، ولعل الله عز وجل كذلك يصلح به من يصلح من الناس ولو بمثل هذه القراءة. وإذاك أقول لإخواني حبذا لو يكون كذلك أي واحد مع إخوانه يذكرهم بهذا الذي قرأناه فإنه نافع جدا، وأظن أن مع اختصاره وإيجازه يحصل به نفع لكثير من الناس، وأقل شيء ربما لعلهم أن يلتفتون إلى مثل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. أسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم بكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وإياكم، تفضلوا إياكم.